أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الطيبين، وصلى بنا المطاف إلى النقطة الثانية من المحور الرئيسي الأول. بعد أن تعرضنا لتعريف بدرس الخارج وميزاته وخصائصه، شرعنا في الحديث عن التعليم والمعلم، فتحدثنا عن أساليب التعليم وطرائق التدريس، وانتهينا من الحديث عنها وانتقلنا إلى الحديث عن الأستاذ أو المعلم، خصائصه ومؤهلاته وظائفه وأدواره. الحديث الآن هو عن المعلم أو الأستاذ، ينقسم إلى قسمين: إلى الخصائص والمؤهلات، إلى الخصائص والمؤهلات من جهة، وإلى الوظائف والأدوار من جهة أخرى. تارة نتكلم عن هذا المعلم أو هذا الأستاذ الذي يلقي الدرس، تارة نتكلم عنه من زاوية خصائصه التي يفترض أن يتحلى بها، وأخرى نتكلم عنه من ناحية وظائفه وأدواره التي عليه أن يقوم بها. أما من حيث الخصائص فيمكننا باختصار أن نذكر عددا منها. الخاصية الأولى: الكفاءة العلمية. يجب على الطلبة عندما يريدون أن يختاروا أستاذا أن يتأكدوا من كفاءته العلمية في مرحلة تدريس البحث الخارج، ويجب على الأستاذ أيضا عندما يريد أن يتصدى لمثل هذه المسؤولية الجسيمة أن يتأكد من نفسه بشكل موضوعي، أن يتأكد من نفسه أنه يليق بمثل هذه المكانة التي يريد أن يبوئ نفسه إياها. فعليه أن يعني يتأكد من مكانته العلمية، من مستواه العلمي، وعلى الطلاب أيضا أن يتأكدوا من كفاءته العلمية ومن مستواه العلمي أيضا. هذه نقطة أساسية. فليس كل من تصدى لتدريس بحث الخارج هو بالضرورة يحمل تلك الكفاءة، وليس كل من لم يتصدى للتدريس في بحث الخارج لا يحمل تلك الكفاءة. فيجب التمييز في هذا الموضوع، لا سيما في وسط المرحلة المعاصرة التي نعيش، والتي يعني يوجد حالة من الفوضى النسبية في التصدي لتدريس بحث الخارج. فأي شخص يتصدى لتدريس بحث الخارج دون أن يكون هناك يقين أو تأكد من أنه فعلا يليق بهذه المرحلة أو لا يليق. ولكي نتأكد من الكفاءة العلمية للأستاذ من قبل التلامذة، يمكن استخدام طريقتين: الاختبار الشخصي، طريقة الاختبار الشخصي، وطريقة الشهادة. يمكن لنا أن نختبره اختبارا شخصيا. من الجيد للطلاب أن في بداية العام إذا أرادوا أن ينتقوا أستاذا معينا أن يختبروا مجموعة من الأساتذة. يمكنك أن تحضر عند بعض الأساتذة، كل أستاذ تحضر عنده يومين أو ثلاثة أيام، فتختبر أسلوبه وتختبر طريقته وتختبر منهجه. فإذا رأيته متمكنا، وإذا رأيت نفسك أنك تستفيد مما يعطيك إياه، تستمر معه. وإن رأيته لديه نقاط ضعف أو لا ينسجم مع ما أنت تريد أن تفعله، فيمكنك أن تعبره وتستمر. فيمكنك أن تعبره وتستمر إلى المرحلة اللاحقة. فالاختبار الشخصي مهم جدا. عليكم السلام ورحمة الله. فالاختبار الشخصي مهم جدا فيما يتعلق بالتأكد من الكفاءة العلمية للأستاذ. وإذا لم يتسنى لك الاختبار الشخصي، فيمكنك أن تستخدم أسلوب الشهادة، بأن تسأل مجموعة من الأفاضل الموثوقين عن أستاذية هذا الأستاذ، هل يحمل تلك الكفاءة العلمية التي تؤهله لتدريس مرحلة البحث الخارجي أو الدراسات العليا، أو لا يحمل مثل تلك الكفاءة. لكن الشهادة هذه فيها مشكلة، أن عليك أن تستمزج آراء أشخاص فضلاء متعددين في انتماءاتهم الفكرية، فإن الشهادة في مثل أعصارنا مشكوكة. إذا اختلفوا مع شخص في الاتجاه الفكري فإنهم لا يمكن أن يشهدوا بعلمه حتى لو كان أعلم العلماء، وإذا اتفقوا مع شخص بفكره واحتاجوا إليه فقد يشهدون لك بأعلميته حتى لو لم يكن محرز الاجتهاد أساسا. وهذا من مساوئ عصرنا ومهازل زماننا مع الأسف الشديد، أنك لا تستطيع أن تأخذ بشهادات حتى العلماء والشخصيات في حق بعضهم البعض نظرا لهذه الانقسامات والتشظيات والتحزبات الموجودة في أوساطنا والبعد عن الموضوعية وعدم تطبيق قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن لأن هذا الوضع موجود فعلى الطالب لكي يعرف أن هذا الأستاذ كفوء في هذه المرحلة أن يستنزج جملة من الأساتذة الآخرين الذين يختلفون فيما بينهم في التوجه الفكري، حتى ربما إذا شهد الجميع بأنه مثلا ضعيف ربما يعني لا تستطيع أن تحصل على قناعة، إن لم تستطع أنت أن تختبره شخصيا وأن تجلس في محضر درسه وتستمع إليه ربما تجده أكثر فائدة من أولئك الذين شهدت لهم الشهادات العظيمة. إذن أول شرط، أول خاصية من خصائص الأستاذ في مرحلة الدراسات العليا، هم خاصية هو عليه أن ينتبه إليها، وهم خاصية أيضا على الطلبة أن ينتبهوا لتوفرها فيه، خاصية الكفاءة العلمية، السلطنة على المطالب، هضم المطالب، وعي الأبحاث، القدرة على التشقيق والتفريع، القدرة على ربط الأشياء ببعضها، الجودة في كيفية فهم النصوص وكيفية ربطها مع بعضها البعض إلى آخره من الأمور. إذن أولا، وهذا يعرف تارة بالاختبار الشخصي لمجموعة من الأساتذة أنت تحضر عندهم فتختبر مستواهم، وأخرى بواسطة الشهادة بالقيد الذي بيناه. الخاصية الثانية أو الشرط الثاني في الأستاذ، الكفاءة العلمية في بعض الأحيان جيدة لكنها لا تنفع في أن تجعل الإنسان مدرسا، لأن هناك فرقا بين أن تكون عالما في المرحلة الثبوتية وبين أن تكون عالما في المرحلة الإثباتية. التدريس هو إثبات، هو نقل المعلومة إلى الطرف الآخر، فقد يكون الإنسان متمكنا متضلعا من المسألة العلمية لكنه ضعيف في كيفية نقلها للآخرين، لا يستطيع أن ينقلها، يوجب تشتت ذهنهم. فالشرط الثاني الأساسي المهارة في التعليم والتدريس. يعني من الأشياء الضرورية في الأستاذ والخصائص الأساسية فيه بوصفه أستاذا، لا بوصفه مجتهدا ولا بوصفه عالما، بوصفه أستاذا يدرس مرحلة الدراسات العليا، أن تكون لديه مهارات التدريس، أفانين التدريس، أساليبه، طرقه، أساليب نقل المعلومات إلى الطرف الآخر، تفهيم الطرف الآخر، لا أنه يجلس لوحده وكأنه يقرأ لنفسه وعلى الطلبة أن يستمعوا له، لا، هو يحس بأن هناك طرف آخر يتفاعل معه، يجيد هذه الأساليب التدريسية بالطريقة التي بيناها سابقا وسنشرحها بعد قليل هنا إن شاء الله تعالى. فالمهارة في التعليم مهمة جدا، فقد تكون عالما كبيرا ولكنك فاشل تماما في موضوع التدريس، وقد تكون رائعا في التدريس ولكنك لا تملك العلم الكافي، فتحتاج إلى الجمع ما بين العلم الثبوتي والعلم الإثباتي، أي الجودة في كيفية نقل المعلومات إلى الطرف الآخر. هذه خاصية ثانية في غاية الأهمية وضرورية. أنا أذكر عندما جئنا إلى يعني لجئت إلى مدينة قم، كنت قد أنهيت مرحلة المقدمات والسطوح في لبنان، وجئت إلى هنا لأبدأ بمرحلة درس الخارج، فذهبت إلى بعض الأساتذة، ففي نهاية المطاف وجدت أستاذين، أستاذ رأيت فيه العمق الأزيد، ليس بينهما فارق علمي كبير لكن بينهما فارق دقيق، وهو أن الأول وجدت لديه عمق أزيد من الثاني، في حين وجدت عند الثاني تنظيم رائع للأبحاث، يرتب لك فكرك، يجعلك صاحب فكر منظم، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة ألف تحت النقطة الأولى، باء تحت النقطة الثانية، هذه هنا نضعها، هذه نضعها هناك، الأبحاث منظمة، البيان جميل، مرتبة، منسقة. عندما لا يكون الفارق كبيرا بين الأول والثاني يمكنك أن تختار الثاني، لأن تنظيم الأفكار مسألة مهمة جدا. هنا يأتي فن التدريس، فن كيفية أن ينظم لك السيستم الكامل لذهنك، لأنك ستعيش معه سنة وسنتين وثلاث وأربع، فستتأثر بطريقته أيضا في التفكير وبطريقته في تنظيم الأفكار. وواحدة من الأشياء الأساسية في عصرنا هذا أن يجيد الإنسان تنظيم أفكاره وترتيب معلوماته والقدرة على السيطرة عليها ووضع كل شيء في موضعه الصحيح. فإذا المهارة في التعليم والتدريس خاصية أخرى إضافية في هذا المضمار. الخاصية الثالثة أيضا التي لابد أن تكون موجودة في الأستاذ والأخيرة، وهي المؤهلات، وهنا تسكب العبارات، المؤهلات الأخلاقية والسلوكية. طبعا الحمد لله كل أساتذة الدراسات العليا إن شاء الله كلهم يشتملون على المدارج العليا في الأخلاق والسلوك، هذا لا يناقش فيه أحد. نحن لا نتكلم عن السلوك والأخلاق في ذاته وفي علاقته بربه وفي علاقته بسائر الناس، إنما نتحدث عن المؤهلات الأخلاقية والسلوكية في تعامل الأستاذ مع طلابه، لا مطلقا لا شأن لنا بسائر الأمور. قد يكون صواما قواما عابدا زاهدا تقيا ورعا إلى آخره، لكن هناك طرق أخلاقية وسلوكية في تعامل الأستاذ مع طلاب. سأذكر بعض النماذج السريعة لكي نحاول أن إذا أردنا إن شاء الله أن نكون أساتذة سواء في مرحلة المقدمات أو في مرحلة السطوح أو في مرحلة الدراسات العليا، أن نكون إن شاء الله تعالى حائزين على هذه المؤهلات في زمن جفت فيه القيم الأخلاقية وسيطرت فيه قيم أخرى، لا سيما مع المد الغربي المادي الذي يسيطر على البشر جميعا. مثلا أريد أن أشير إلى بعض النقاط الأساسية: الحلم وسعة الصبر، هذه خاصية أساسية بالنسبة للأستاذ في علاقته بتلامذته. إذا أشكل طالب إشكالا ثم رد عليه الأستاذ ثم أشكل مرة ثانية، لنفرض أن الإشكال كان سخيفا، ولنفرض أنك أيها الأستاذ الموقر كنت ترى أن هذا الإشكال لا يحتاج إلى جواب، لكن لا يستدعي ذلك أن تهين هذا الطالب على مرأى ومسمع الآخرين أو تشعره بحقارته وبأن مكانته أنقص من البقية. بإمكانك أن يكون عندك سعة صدر، حلم، أيضا بإمكانك أن يكون عندك ابتسامة، علاقة طيبة تأتي عليهم تشرف عليهم بوجه مبتسم مشرق لا بوجه عبوس قمطرير وكأن القيامة قد قامت. فبإمكانك أن تستوعبهم بالمحبة، تستوعبهم بالمودة، تستوعبهم بالألفة، تتحمل بعض مشاكلهم. لا يوجد في الحياة إنسان تسير الأمور كما يريد هو. إذا كان شخص يظن أن في الحياة شخصا صارت أموره كما يريد هو فهو واهم. لا بد أن تكون هناك أشياء في دنيانا على خلاف أمزجتنا وعلى خلاف ما نشتهي وعلى خلاف ما نريد، لكن عليك أن تتحمل، أن تصبر، أن تواجه بالابتسامة، ادفع التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن الدفع بالتي هي أحسن ليس سهلا، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتحتاج إلى تربية نفسية، إلى تهذيب النفس وما شابه ذلك. الخاصية الثالثة والضرورية جدا أيضا في الأستاذ: التواضع، ونبذ كل أشكال التكبر. ألا يتكبر على طلابه، ألا يكون همه أن يأتي ليعرض عضلاته وكمال الأجسام الذي عنده على الطلبة: أنا عندي أقرأ 50 حاشية. ثم يتوه الطلبة المساكين في التفصيلات، فقط يريد أن يقول أنا عالم، أن يتواضع. التواضع مهم جدا، لا أنه فقط يجلس على الكرسي ثم يلقي المحاضرة وربما لا يسلم عليهم في طريق ذهابه ثم يذهب وكأنه آلة يعني تسير على الريموت كنترول. التواصل مع الطلبة، التواضع لهم، هذا مهم جدا، يشعرهم بشيء من الطمأنينة، بشيء من الراحة النفسية، وكأنك صديق من أصدقائهم. أي مانع أن تفتح معهم علاقة صداقة إذا أمكنك، حيث يمكنك ذلك، فتزورهم ويزورونك حيث يسمح لك الوقت بذلك، تفتح لهم علاقة شخصية ودية، لا تضع بينهم وبينك حجابا، سواء كان هذا الحجاب اسمه مكتب أو اسمه مسؤول مكتب أو اسمه زيد أو اسمه عمرو. هذا التواصل الذي ينم عن التواضع ليس هو أن تسدل المنكبين وتفعل هكذا شيخنا. التواضع هو تحدي كبير في الحياة، أن تستطيع في بعض الأحيان إذا كتب اسمك الشيخ فلان أن لا تحارب ليكتب سماحة الشيخ، وإذا كنت في المكان الفلاني ينبغي أن تجلس في صدر المجلس ثم لم يقم أحد واضطررت أن تجلس في مكان آخر أن لا تنزعج في قرارة نفسك. التواضع إذا نحيت عن المنصب الذي أنت ينبغي أن تكون فيه، أن لا تشعر بالغيظ وتريد أن تنتقم وتكسر كل حواجز التقوى، ليس التواضع أن نسدل منكبينا ثم إذا قلنا له يا زيد دون كلمة شيخ الويل والثبور ينادي عليك، لا أهمية لمثل هذا التواضع الشكلي، بل التواضع أمر قلبي ينعكس على ظاهرك، لا أنه أمر في الشكل لا بد أن ينفذ إلى الباطن. القيم الأخلاقية هي قيم روحية، إذا أنت استطعت أن تنجزها هي تطفو على السطح وتعكس أثرا على جسدك، لا أنها عبارة عن قيم شكلية ظاهرية تحاول أن تتقمصها أنت وربما تنفذ إلى باطنك وربما لا تنفذ. هذا نحن نقوله ليس فقط ليس لأساتذة الخارج، هم أجل منا قدرا في الأخلاق وفي الدين، نقول حتى لأنفسنا إذا أردنا أن نكون أساتذة في مرحلة المقدمات والسطوح وغيرها وغيرها وغيرها. إذن التواضع مهم جدا، أيضا من جملة تقبل النقد، وهذا طبعا يرجع أيضا إلى التواضع وإلى سعة الصدر. تقبل النقد، هناك أساتذة لا يتقبلون نقدا من تلامذتهم حتى لو كان الحق مع هذا التلميذ المسكين. نحن حضرنا عند بعض الأساتذة الكرام حفظهم الله تعالى ونحن نجلهم ونحترمهم، كانوا يستمعون إلى النقد في مجلس الدرس فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبلوه، لكن إذا جاءوا في اليوم الثاني قالوا نفس ذلك النقد الذي قاله ذاك الطالب المسكين الذي نهروه في اليوم الماضي. بينما والمشكلة رجاء هذه المسائل الأخلاقية جدا مهمة، والمشكلة أننا جميعا تربينا على طريقة لو أن الأستاذ تراجع في محضر الدرس لقلنا عنه نحن ضعيف علميا. أذكر هنا منقبة يعني للأستاذ الشيخ سباقر الإيرواني حفظه الله تعالى، كان رجلا عندما يشكل عليه في مجلس الدرس يتأمل أحيانا ثم يقول إشكالك صحيح. وكنت أسمع بعض الطلبة الذين يقولون إن هذه علامة ضعفه العلمي وهذا من مساوئنا الاجتماعية. هذه ليست علامة ضعف علمي، هذه العلامة صحة أخلاقية، هذه صحة، هذا ليس مرض، هذه قوة، هذه ليست ضعف. علينا جميعا أن نتربى. أي إشكال أن تلفت نظري أنت الآن، يعني شو المشكلة حتى لو كنت أنا عالم عملاق وأنت في بداية الطريق، يعني لن تلتفت إلى ما ألتفت إليه أنا؟ خير إن شاء الله. إذن تقبل النقد من التلامذة مهم، هذا البعد التربوي في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، أيضا لإعطائهم الثقة بأنفسهم ويعني وتربيتهم أخلاقيا ليروا أن هذا الأستاذ نموذج أخلاقي، ليس نموذج للعناد وللتعصب وللتمسك برأيه كيف كان استبداد بالرأي، وإنما نموذج الانفتاح على الغير ونموذج لتقبل النقد وعدم الغرور والعجب بالذات وما شابه ذلك. أيضا من الأشياء الأساسية هنا يعني كأشير إليها سريعا هي عدم التمييز بين الطلاب بطريقة غير موضوعية. عدم التمييز بين الطلاب بطريقة غير موضوعية، نحن نجد في بعض الأحيان أن بعض الأساتذة يميزون بين الطلاب إما على أساس أسري فهذا من أسرته، أو على أساس عشائري، أو على أساس قبلي، أو على أساس وطني، هذا أنا من لبنان إذن الطالب الذي من لبنان نضع له امتياز إضافي مثلا، أنا من إيران يعني الطالب الذي من إيران أضع له امتياز إضافي مثلا، على أساس وطني، على أساس قومي، أنا عربي هو عربي نرتب له مشكلة، الإيراني لا، أو مثلا الأفغاني لا، الإيراني يقول نرتب للإيراني والعربي مثلا كذا. هذه التمايزات موجودة، ليست أمور وهمية، أنا لا أتكلم في الوهميات، أنا انتقيت هذه عمدا لأننا لمسناها في حياتنا طيلة هذه السنين التي يعني استفدنا منها من الأساتذة الكرام. فعدم التمييز مسألة مهمة جدا. نعم يمكنك أن تميز تمييزا معقولا بين طالب مجد فتحاول أن تشجعه بمدحه أمام الطلبة، هذا شيء جيد، تمييز بهذه الطريقة جيد دون أن يؤدي ذلك إلى شرخ أو إلى حالة من التحاسد والضغينة في القلوب بين الطلبة، لكن التمييز على أساس غير موضوعي هذا أمر غير صحيح، خصوصا عندما يقوم هذا التمييز على مسألة الولاءات. عندما تكون أنت في صف تدرس يكون هناك سني وشيعي، ليس صحيحا أن تميز الشيعي على السني، حتى إذا كنت في جامعة هناك مسيحي وهناك مسلم، ليس صحيحا أن تميز بين المسلم والمسيحي، هذه مسألة لا علاقة لها بالانتماء بالولاءات. إذا كان شخص ينتمي إلى حزبك السياسي وإلى تيارك السياسي وشخص لا ينتمي إلى تيارك السياسي، ليس صحيحا أن تقزم هذا وتعظم من هذا. وهذا ما مع الأسف يسير في عالمنا العربي والإسلامي، نحن ماذا نقول؟ عندنا شعار معروف في العالم العربي، ربما الإخوة يعرفونه، اسمه الولاءات قبل الكفاءات. يعني شخص من حزب السلطة يعطى منصبا حتى لو لم تكن عنده كفاءة، الولاء مقدم على الكفاءة. وهذه من مصائب المسلمين، أنهم يختارون أشخاصا في مواقع غير مناسبة لأن ولاءاتهم منسجمة معي. أما إذا كانت كفاءته جيدة ولكن ولاءه ليس معي، فإنه يحذف جانبا. هذه من الظلم الذي طبق في عالمنا الإسلامي في كثير من الأمكنة، ولم ينتج سوى الفوضى، ولم ينتج سوى ظهور شخصيات ضخمة لكنها فارغة. لماذا صارت ضخمة؟ لأنها موالية دينيا للتيار الفلاني، أو سياسيا، أو اجتماعيا، أو قبليا، أو أسريا، وما شابه ذلك من مثل هذه الأشياء في هذا المجال. إذن ونقطة أخيرة طبعا هي مرتبطة بالتواضع، أننا نلاحظ كثيرا في بعض حلقات الدرس حتى في الجامعات أن الأستاذ يعطي لنفسه حالة من الهيبة التي يفرضها على الطلبة، وهذه طبعا من الناحية السيكولوجية تؤثر حتى على النشاط الذهني للطالب، فتخيفه من نقد أستاذه حتى بينه وبين نفسه، ليس أمام الأستاذ، حتى بينه ونفسه يعجب بشخصية الأستاذ، عالم كبير. فالأستاذ يستغل هذا الإعجاب فيحاول أن يسيطر نفسيا على الطالب، يسيطر عليه نفسيا، فذاك يقول لا يمكنني أن أنقده، لا هذا أكيد الحق معه. هذه تربية غير صحيحة، علينا أن نربيه، نكشف له نقاط ضعفنا إذا نحن اشتبهنا في مكان ما، لا نكون معه كالجبار العنيد، لا يخشانا إلا إذا كان يخشانا خشيته من الحق. إذا كانت خشيته من الحق هي التي دفعته ليخشى الأستاذ، جيد. أما إذا يخشى الأستاذ لأنه أستاذ، فهذه أمور غير صحيحة على الإطلاق. على أي حال، وطبعا من النقاط الأخيرة في هذا المجال هي احترام أسئلة الطلبة وإشكالاتهم حتى لو كانت سخيفة، كما ليست سخيفة يعني، لو كانت مثلا بنظره ليست قوية كما قلنا. هذا فيما يتعلق بالخصائص، أكتفي بهذا القدر. الكفاءة العلمية، التمكن العلمي، المهارة في التعليم والتدريس، يعني هذا مضمون علمي، هذا منهج، أسلوب، طريقة، والمؤهلات الأخلاقية والسلوكية التي تستطيع أن تجعل منه ليس فقط معلما وإنما مربيا، لأن التربية والتعليم في الإسلام متداخلان مع بعضهما كما يقول الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله تعالى عليه. أما فيما يتعلق بالوظائف، أيضا نشير سريعا، ما هي وظائف الأستاذ وما هي أدواره التي ينبغي عليه أن يقوم بها؟ طبعا غير مجرد أن يدرس وينقل المعلومة، يعني أكيد أول شيء عليه أن يقوم به فهم الطلاب وتمييزهم. هذه أول نقطة ينبغي أن ينتبه إليها الأستاذ. عندما طبعا يكون الأستاذ مهتما بطلابه فإنه يهتم بهذا الأمر، أما عندما يكون الطلاب لا أهمية لهم عند الأستاذ وكأنه يتحدث مع نفسه، فهذه النقطة لن يكون لها وجود. من الضروري جدا الأستاذ خلال فترة شهر وشهرين وثلاثة، وكل يوم يعطي درس، كل يوم يعطي درس خلال أشهر متعددة، أن يميز بين الطلاب ويعرف كل واحد ما هي نقاط ضعفه، ما هي نقاط قوته، من خلال تطبيق أسلوب محورية الطالب أو الجمع بين محورية الطالب ومحورية الأستاذ. إذا تذكرون يمكن للأستاذ أن يتعرف على نقاط قوة الطلاب ونقاط ضعفهم، ويستطيع أن يميز بينهم وبين خصائصهم ومؤهلاتهم. وهنا نقطة مهمة أريد أن أشير إليها، وهي أن الذكاء قديما كانوا يتصورون أن الذكاء تحدده علوم مثل الرياضيات. إذا أردت أن تختبر إنسانا أنه ذكي أو ليس بذكي فماذا تفعل؟ تمتحنه في عمل رياضي، في فرمول رياضي، تقول لو حل هذا القاعدة هذه، إذا استطاع أن يحل هذه المعادلة فيكون ذكيا، إن لم يستطع يكون ضعيفا. كان هناك تصور في علوم النفس وعلوم الاجتماع أن الذكاء ينحصر في هذا النوع من العلوم الدقيقة ذات الطابع الرقمي مثل الرياضيات، ونحن الآن في الحوزة نتصور هكذا أيضا. هناك من يتصور في الحوزة أن الطالب الذكي هو المتمكن في الأصول، فلو كان متمكنا في الفقه ولم يكن متمكنا في الأصول ينظر إليه على أنه ليس بالشكل. الأصول هو محك الاختبار، هو مركز الصعوبة، هو مركز كشف الذكاء. هذه المعلومة غير صحيحة إطلاقا. تطور العلم يعني ثمر هذه المعلومة ورفضها. وقد اكتشف العلماء أن الذكاء له أنواع متعددة تربو على 12 نوعا. هناك مثلا على سبيل المثال هناك ذكاء اجتماعي، هذا ليس لماذا ليس اسمه ذكاء؟ بعض الأشخاص إذا بعض الفلاسفة إذا أردت أن تقول له تفضل سوي جمعية أهلية لا يعرف، ربما يكون فيلسوف لكن لا يعرف أن يدير جمعية أهلية مؤلفة من 20-25 شخص، لا يعرف كيف يدير علاقاته بالآخرين، كيف يفتح علاقة مع ناس جدد. هذا إذن لماذا لا نسمي هذا بعدم ذكاء اجتماعي؟ هذا يفتقد الذكاء الاجتماعي. بعض الأشخاص لا، إذا رميته في مكان يستطيع أن يبني شبكة من العلاقات خلال مدة قصيرة، هذا الشكل من أشكال الذكاء. قالوا أيضا المرأة عندها ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي أيضا من أنواع الذكاء التي تحدث عنها العلماء في العقود المتأخرة. قالوا أن يكون الإنسان عاطفيا، أن تكون لديه هذه الإثارة العاطفية الخاصة، الانتباهات العاطفية الخاصة، هذا شكل من أشكال الذكاء. ما أقصده هنا هو أنه يجب علينا أن لا نبقى أسرى لمفهوم محدد للذكاء فنظلم بعض الطلبة، هذا ما أريد أن أقول. أحيانا قد نكون نحن نخلق لأنفسنا مفاهيم ثم نحبس أنفسنا داخلها كدودة القز، هي التي تخرج هذا الحرير هذا المواد من فمها ثم تقتل نفسها في نهاية المطاف. من قال أن الطالب الذكي هو فقط الذي يجب أن يكون متضلعا في مادة الأصول ويعرف كيف يستطيع حل مشكلة توارد الحالتين في الاستصحاب؟ من قال أن حل مشكلة استصحاب العدم الأزلي هي التي تكشف لأن هذا الطالب متعمق؟ حتى أن بعض الأساتذة الكبار عندما ذهبوا إليه بمناسبة مؤتمر الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي ألف في مجال الرد على المسيحية وطالع اللغات القديمة السريانية والعبرية القديمة واشتغل شغل كبير جدا، فعندما جاءوا في محضر هذا العالم الكبير حفظه الله تعالى قال لهم إن الشيخ البلاغي رجل علامة، عرفت ذلك من رسالته في اللباس المشكوك. إما اللباس المشكوك أنا الآن شكيت، إما لأن مسألة اللباس المشكوك مسألة معقدة كما تعرفون في الفقه، إما من مسألة اللباس المشكوك أو عنده رسالة في العلم الإجمالي أنا الآن نسيت، رسالة صغيرة موجودة في موسوعتي. فهو يضع معيار للذكاء، ما هو معيارك مولانا للذكاء؟ معياري للذكاء أن يحل إشكالات الوصول. من قال أن هذا هو المعيار الصحيح؟ من قال أن إنسانا لو فسر كتاب الله تعالى في 20-25 مجلد وكان ذواقا للغة فاهما للتاريخ يستطيع أن يربط بين الآيات دون أن يكون عنده أي مصطلح فقهي وأصولي، من قال أن هذا ليس بذكي؟ لماذا حصرنا مفهوم الذكاء بمعيار محدد ثم ظلمنا كثير من الطاقات الموجودة في داخلنا؟ إذن أنا بإمكاني كأستاذ أن أرصد الطلبة، فقد أجد بعضهم ذكيا في الأصول، وقد أجد البعض ذكيا في الفقه، وقد أجد بعضهم ذكيا في الالتفاتات اللغوية، وقد أجد بعضهم ذكيا في الالتفاتات التاريخية. فإذا علي أن يعني شناسائي بالفارسية علي أن أرصد وأكتشف هذه الطاقات والإمكانيات. فهذا الشخص إذا وجدته في مجال اللغة متمكن فعلي أن أوجهه لحي يحاول أن يهتم بالمجال اللغوي ويخدم في هذا المجال. لا أقول له أنت ضعيف لأنك لا تعرف الأصول، بل أقول له أنت قوي في مادة اللغة. ولا أقول للثاني أنك ضعيف لأنك لا تعرف في مسألة توارد الحالتين، بل أقول له أنك قوي في مجال التاريخ، تخصص في هذا المجال. إذن بدل أن أقوم بظلم بعض الطلبة بسبب هذا المعيار غير الصحيح الذي وضعناه لأنفسنا، أحيانا حتى نحن أنفسنا أحيانا نشعر بانعدام الثقة بأنفسنا إن لم نكن متمكنين مثلا من الأصول، مع أننا قد نكون متمكنين من البحث الفقهي. إذا أعطيت أحدنا مسألة فقهية قد تجده يبحث جميل يحلل، لكن إن أعطيته مسألة أصولية تجده مرتبك، هذا ليس دليل على أنه ليس بشخص مؤهل. إذا تمييز الطلاب، فهمهم، فهم توجهاتهم، طاقاتهم، إمكاناتهم، خلع هذا المعيار الضيق من أذهاننا من شأنه أن يوفر لنا طاقات كبيرة في الحوزة العلمية، بدل أن نظلم أنفسنا ونحسب أن الكثيرين منا لا فائدة من ورائهم وأن وجودهم كعدمهم، وهذا ظلم كبير بحق كثير من الطلبة في هذا المضمار. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية الاستعداد للتغيير. نحن نتكلم عن وظائف الأستاذ ولا واحدة منها نحن نطبقينها أي سلام في الدرس. يعني الاستعداد للتغيير. ما معنى الاستعداد للتغيير؟ فنون التدريس ومهارات التعليم تتغير عبر الزمن. وهناك علم النفس وعلم الاجتماع، خصوصا علم النفس الاجتماعي أيضا، هذه لها علاقة برصد قضايا التعليم، وكتبت أطروحات كثيرة في هذا المجال في الغرب، وترجم بعضها للغة العربية وبعضها للغة الفارسية وبعضها لم يترجم. فنون التعليم تتطور عبر الزمن. الأستاذ واحدة من وظائفه أن يجهز، أن تكون عنده جهوزية دائمة لأي تغيير في وسائل التربية والتعليم، يعني أن لا يكون صلبا كالحجر الأصم، بحيث لو تغيرت كل قواعد البيان والتدريس والتعليم والتربية في العالم فإنه يصر على شكل واحد. لماذا؟ لأنه استأنس به فقط وما عنده دليل علمي بالضرورة. ربما أحيانا يكون عنده دليل علمي، لكن أحيانا بالضرورة لأنه استأنس فقط، هو استئناس وهو اعتاد على هذا خلال عقود من الزمن. الأستاذ واحدة من وظائفه تربية الذات. تربية الذات هنا بمعنى أن دائما يواكب كل المتغيرات فيما يتعلق بوسائل التدريس، فما يمكن تطبيقه منها في مجتمعنا الحوزوي يطبقه، ما هو مقنع يفعله. نحن لسنا مضطرين كل ما جاء من الغرب في نظرية في مجال التدريس والتعليم وما شابه ذلك أن نأخذها. يمكن أن نفكر بها، يمكن أن نحللها، قد نقبلها قد نرفضها، قد تكون نراها غير صحيحة، ما في مشكلة، لكن علينا أن نرصدها. فإن وجدنا أن هناك مجالا للتطوير في مجال وسائل التربية والتعليم، فيجب أن يكون عندنا استعداد للتغيير، وأن لا نكون شخصيات جامدة كلاسيكية تبقى على نمط واحد، نسميها نحن بالاصطلاح العربي الحديث شخصيات نمطية. الإنسان النمطي هو الإنسان الذي يبقى على شاكلة واحدة، قالب واحد يبقى إلى آخر الحياة، وليس مستعدا لأن يغير من شخصيته إذا فرضت الظروف ذلك. عدم القدرة على التكيف واحدة من مشاكلنا في يعني في بعض الأوساط هنا وهناك. فالتدريس والتعليم مهن ومهارات مثل الطب. تصور معي أنت طبيب يريد أن يعالج الآن ولا يواكب تطورات الطب في العالم، لا يشارك في المؤتمرات العالمية، لا يقرأ كل ما يستجد، وقد تخرج من الجامعة سنة 1955 مثلا، هذا يجوز يقتل البريض إذا جاءه. إذا يجب عليه أن يواكب، يتطور، يطور آلياته والسبل التي يملكها في هذا المجال. وهذه أنا من باب يعني الكلام يجر الكلام، ذكر لي بعض المشايخ الكرام من كبار أساتذة القرآنيات في إيران، بعض العلماء يعني الإيرانيين، قال لي أنا كنت في الثمانينيات أو آخر الثمانينيات من الذين شاركوا في إصدار مجلة حوزة، وهي من أوائل المجلات التي كانت بعد الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول في ذلك الحين لم نكن نكتب اسم رئيس التحرير ولا مدير التحرير ولا أعضاء هيئة التحرير ولا أي شيء في الأعداد الأولى، يقول هكذا كان يقول. أنا ما رأيت يعني ما راجعت، ولكن هو قال هكذا. فلماذا؟ لأنه قال كنا نخاف، لأن إذا واحد كتب هكذا يعني تحمل عليه الحوزة حملة شعواء، يضيع وقته وليس بمحصل. تعرف الحوزة عندما يعني تنوي على شخص ماذا تفعل به مثلا في بعض الأوساط. فيقول في يوم من الأيام أحد العلماء الكبار، توفي الآن رحمة الله عليه، أحد الشخصيات المعروفة، في مجلس درسه شن حملة عنيفة على هذه المجلة، مجلة حوزة، وقال هي مجلة ضلال. ثم ذهبت الأيام والتقينا به، هو هكذا يقول الشيخ الذي ينقل لي القصة، قال ثم ذهبت الأيام والتقينا به في مكان، ولم يكن يعرف بأنني من ضمن تلك الهيئة، لأن ما كنا نكتب أسماءنا. طيب، يقول لم يكن يعرف أنني في ضمن تلك الهيئة التحريرية للمجلة. فصار حديث حول المجلة، طبعا كانت المجلة قد شقت طريقها. فقال سألته شيخنا، أنت قرأت مجلة حوزة قبل أن تتكلم عنها في مجلس الدرس؟ فذاك ما شاء الله كان صريحا، يعني هذه منقبة له. قال لا، أنا لم أقرأ هذه المجلة أصلا. فقال إذن لماذا يعني حملت عليها؟ قال الإخوان قالوا لي هكذا. أما الآن بعد 25 سنة من تلك القصة، انظروا الحوزة الآن تتسابق على المجلات والنشريات والدوريات والكتابات. كان يمكن أن نتسابق في ذلك الوقت ونوفر على أنفسنا وقتا ونتقدم ونسرع، لكن نحن مشكلتنا أحيانا أننا ما عندنا استعداد للتغيير، نشعر بصعوبة نفسية إذا جاء نمط جديد. لا يعني تربيتنا الذاتية هذه يجب أن نشتغل عليها نفسيا، تربيتنا الذاتية تستصعب قبول أي شيء جديد إلا بعد مرور وقت عليه وتحوله إلى أمر واقع. هذا ما أقصده من الاستعداد للتغيير في القضية، أن نكون دائما عندنا جهوزية للتغيير، تطوير في مهاراتنا في هذا المجال، هذا ضروري جدا. النقطة الثالثة في هذا المجال هي ميزان نجاح الأستاذ بما يلي: أولا القدرة، هذه نقاط مهمة، على جذب الطلاب لشخصه ولفكره، يعني عنده قدرة بحيث يجذب الطلبة لشخصه حتى لو لم يكونوا يعرفونه من قبل، هم شخصيته تكون جذابة بالنسبة للطلبة، وهم فكره أيضا من خلال أساليبه الرائعة في البيان يستطيع أيضا أن يجذبهم. هذه أول اختبار ضروري عليه أن يقوم به. الأمر الثاني القدرة على إدارة الصف، موضوع إدارة مجلس الدرس أيضا مسألة ضرورية جدا حتى لا يكون هناك فوضى، وهذا تابع أيضا لشخصية الأستاذ ومدى يعني إمكانياته. ثالثا القدرة على إيجاد القدرة لدى الطلاب على تحصيل ما يريدون، يعني أنت ليس فقط مطلوب منك تنقل المعلومة، أنت المطلوب منك أن يكون عندك قدرة، هذه أحد وظائف الأستاذ، أن تكون لديك قدرة على أن توجد في نفوس الطلاب إحساس القدرة على الوصول إلى هدفهم. هذه نقطة مهمة جدا، ليس فقط تنقل لهم المعلومة بل تعطيهم ما يوحي لهم بأنهم قادرون على أن يفعلوا، هم يستطيعون فعل شيء، هم ليسوا جسما بلا طاقة. هذه أيضا وظيفة أساسية بالنسبة للأستاذ. الرابعة خلق السعادة والشوق والنشاط في نفوس الطلاب بدل خلق الكسل والتعب والإرهاق. في دروس مولانا إذا حضرتها تشعر بالحيوية، تذهب إلى البيت تطالع مثلا يعطي درس في الفقه، أنت تشعر بالحيوية تطالع تراجع، وفي درس إذا أخذته يعني إذا ما كنت تتثاءب في الصف فتذهب إلى البيت، لا يعني بعض الطلبة يضعون الكتب في الحوزة ويذهبون إلى البيت ثم في اليوم الثاني يأتون يأخذون الكتاب يكون مثلا مخبأ في مكان ليس له أي مزاج على أن يقرأ. الأستاذ هنا عليه أن يخلق في نفوس الطلبة شوقا للموضوع الذي يعالجه، رغبة محبة عليه أن، وهذه هنا نقطة اختيار الموضوعات أساليب البيان، كل هذه تؤثر في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة في هذا المجال التي لا أو ما قبل الأخيرة في هذا الموضوع صنع طاقة التفكير عند الطلاب. ليس الأستاذ هو الذي يفكر عنك ويعطيك معلوماته، الأستاذ هو الذي يشركك في عملية التفكير، يعني تكون أنت شريك هذا الأستاذ في أن تفكر معه، يساعدك في التفكير وليس فقط ينقل لك المعلومة ويحاول أن يبطئ من حركة ذهنك في هذا يعني المجال، يثور بتعبيرنا اللغوي العربي المعاصر، يعني يثور الفكر، يعني يجعله يثور هذا الفكر ويغلي ويندفع بشوق ورغبة لكي يعني يحرك ذهنه في هذا المضمار. والمسألة الأخيرة في هذا السياق المدح والثناء. ليس حراما أن يمدح الإنسان طلابه، صحيح أن بعض الطلبة ربما إذا مدحهم الأستاذ يعيشون الغرور أو يستفيدون سلبيا من مدح الأساتذة سيما إذا كانوا أساتذة كبار، لكن لا ينبغي أن يظلم أولئك الذين لا يفعلون ذلك. المدح جيد، الثناء جيد بالطريقة الموضوعية، يعطي شحنة كهربائية هائلة للطالب عندما يقول له أستاذه ما شاء الله أنت جيد، التفاتة لطيفة، أنا يعجبني طريقة تفكيرك، يعجبني هذا التحضير. عندما يعطيه تقريراته يقرأ يقول له جيد ممتاز. أنا أعرف بعض الأساتذة كان بعض الطلبة يعطيه التقرير فكان يقرأ التقرير ثم بعد مثلا 10 أيام يعطيه الدفتر ويذهب هذا الطالب ولا يقول له شيء،
ونظر إلى أن الأستاذ يعني هو عالم مرموق فيستحي الطالب أن يسأله، لكن الأستاذ نفسه في نفس اليوم يقول لطالب آخر هذا ممتاز، يمدحه مدحا كبيرا. يعني ما المشكلة لو أنك مدحته في وجهه؟ ربما شعر بالطمأنينة، ربما شعر بالثقة بالنفس، تمدحه وتبين له أيضا نقاط ضعفه. المدح ضروري، الذم أيضا ضروري، لكن الذم يحتاج إلى انتقاء وقت، وأن لا يكون أمام الآخرين، وأن يكون بطريقة لا توجب تحطيم معنويات الإنسان، بل توجب انتباهه إلى نقطة ضعفه لكي يحاول أن يعني يتركها. وفي نهاية المطاف في موضوع المدح والثناء، إعطاء الإجازات. نحن نتكلم عن أساتذة البحث الخارج الآن، إعطاء الإجازات. سابقا تحدثنا عن هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد. نحن في فوضى الإجازات، يعني هناك كثيرون مظلومون في موضوع الإجازات، لا يملكون إجازات في الاجتهاد رغم أنهم مؤهلون لذلك. وربما تجد من يملك ليس مؤهلا، لا نريد أن نتحدث عن من يملك، إن شاء الله من يملك هو مؤهل بإذن الله تعالى، لكن هناك كثيرون في الحوزة يملكون هذه المقدرة ولو الاجتهاد المتجزئ. لكن فوضى قضايا التقدير والشهادات في الحوزة العلمية أدى إلى أن يظلم كثيرون، لا سيما إذا لم يكونوا على علاقة بشخصية الأستاذ أو على علاقة بالمحيطين به. العلاقات لها دور كبير جدا. إذن يعني من الضروري هنا أن ينتبه الأستاذ إلى أن يعطي طلابه ما يستحقون من التقدير، سواء كان التقدير الملفوظ أو التقدير المكتوب، وما يحاول أن يجلي لهم موقعهم على المستوى الفكري في هذا المجال. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالتدريس. تحدثنا عن أساليب التدريس ومناهجه. ثانيا الأستاذ والمدرس، أساليب التعليم، وعن المدرس والمعلم. في المعلم تحدثنا عن الخصائص والمؤهلات، وتحدثنا أيضا باختصار عن الوظائف والأدوار. في الخصائص والمؤهلات ركزنا على ثلاثة: الكفاءة العلمية، المهارة، والمؤهلات الأخلاقية والسلوكية. في الوظائف والأدوار تحدثنا عن فهم الطلاب وتمييزهم، الاستعداد الدائم للتغيير والخضوع لدورات تأهيلية دائما. كما قلت في العالم، الشركات الكبرى في العالم دائما يخضعون الموظفين كل سنتين أو ثلاث سنوات لدورة تأهيلية لمدة 4-5 أيام. كل الجديد في عالم الإدارة وفي عالم التنظيم يعلمون الموظف ما هي المستجدات حتى يكون متابعا لكل جديد، ليس كل 10 سنوات يقفز قفزة فيحدث عنده تمزق في العضل، لا، كل يوم يمشي بشكل تدريجي. القدرة على جذب الطلاب لشخصه، أن تكون لديه المقدرة على إدارة الصف، أن يكون لديه قدرة على أن يوجد لديهم إحساس القدرة بالمكنة وبالفعل، أن يخلق في داخلهم نشاطا وحيوية، لا أن يخلق خمودا وإحباطا وشعورا باليأس والعبثية، أن يصنع فيهم طاقة التفكير لا أن يفكر عنهم، وهذه مهمة، إما من خلال تمارين إما من خلال أي طريقة أخرى. وموضوع المدح والثناء وضرورته في هذا المجال. انتهينا من الملف السابق، الآن عندنا ملف جديد بعد أن انتهينا من التدريس أساليبه والمدرس. الآن سوف نبدأ الدراسة، يعني التعلم، أساليب التعلم. الآن وظيفتنا نحن المتعلمين، خلصنا من شغلنا مع الأساتذة، نحن نتعلم الآن في مرحلة البحث الخارج. الآن أساليب التعلم والمتعلم، خصائصه ووظائفه. الأساليب، وعلى نفس السياق سوف نتحدث عن نرتاح قليلا حتى نسرع شوي في هذا البحث فلا نطيل كثيرا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. إذا في أي سؤال، أي، أنا أقترح إذا تريدون أن تفكروا في الموضوع، إذا تريدون، هو لا يوجد ما يعني معنى لأن يكون هناك بحث، ولكن أنا أقترح من عندي اقتراح أن نعطي مثلا ثلاث علامات لمن يكتب لنا تجربته الشخصية وما رآه في تجربته الشخصية من نقاط قوة وضعف في تجربته في الحوزة. نقاط قوة الأساتذة، نقاط ضعفهم، نقاط قوة الطلبة، نقاط ضعف، تجربة شخصية. إذا واحد يحب، إذا أجمعتم أجمعوا أمركم، إذا أجمعتم أنا أراها جيد، لأنه ما في مجال نقول نطلب منكم اكتبوا بحث وعلامة على البحث، لكن إن أحببتم باعتبار هذه أمر مسألة سهلة يسيرة، فيمكن لكل شخص أن يكتب تجربته ويرى أنه أين كانت نقاط القوة وأين كانت نقاط الضعف، وأين لاحظ في الأساتذة ما كان يتمناه ولم يجده، وأين لاحظ ما تمناه فرآه. يعني تجربة شخصية، فكروا في هذا الموضوع. هو بعد للتفكير ليس للإلزام. موجود قليل، أنا أذكر لكم إياها إن شاء الله تعالى، أجيب لكم بعض المقالات المتفرقة، كتب بالإجمال موجود لكن في موضوع الحوزات قليل، لكن مناهج التربية والتعليم، مناهج التدريس، مناهج في كثير كتب الأجنبية وغير الأجنبية، لكن فيما يخص الحوزة قليل جدا. أنا سوف آتيكم بعض المصادر تراجعونها إذا أحببتم. بالعودة إلى موضوعنا، بعد أن انتهينا من التدريس أو التعليم، نشرع بحمد ببركة الله تعالى في الدراسة أو التعلم في مرحلة الدراسات العليا أو البحث الخارج. وأول محور سوف نتعرض له هو أساليب التعلم أو أساليب الدراسة في مرحلة البحث الخارج. إلى الآن كنا مرتاحين، لأن الانتقادات والمسؤوليات كانت توجه إلى الأساتذة، كنا نحن مرتاحين، ما عندنا مشكلة بعد، لأنه نحن لسنا أساتذة مثلا بحث خارج، فكنا مرتاحين ونشارك ونؤيد وندعم باعتبار هذا يعني مريح، ما في مشكلة. الآن جاء دورنا نحن طلب المساكين لنرى هل نحن مقصرون أم لا، متجاوزين المشكلة، أي طريقة ينبغي لنا أن نشتغل عليها أو كان يمكن أن نشتغل عليها. فيما يتعلق بأساليب الدراسة في مرحلة البحث خارج، يوجد عندنا عدة أساليب لكي يقوم الطالب بالدراسة، وطبعا نحن نحاول أن نجمع ما بين الأساليب المعتمدة في الدراسات يعني الحديثة وتطبيق ما يمكن تطبيقه في ظل الوضع الحوزوي ما تحمله الدراسة الحوزوية من خصوصيات واحترام هذه الخصوصيات. أول أسلوب، وهو كما سوف يظهر إن شاء الله تعالى أفضل أسلوب في تقديري المتواضع، وأسميه الدراسة المسبقة القبلية وليس القبلية. هذا الأسلوب يمر بجملة من الخطوات أذكرها على الشكل التالي. أولا، الطالب في الأسبوع القادم عنده درس، الأستاذ يدرس سيشرع إن شاء الله تعالى في أول مباحث الحج على دورة العروة الوثقى مثلا. الطالب المفترض أنه يدرس البحث الخارج ويعرف الكتب التي كتبت في التعليق على العروة الوثقى أو دورات الخارج التي كتبت وكان متنها هو العروة الوثقى، مثل المعتمد للسيد الخوئي وغيره وغيره. هنا يذهب هذا الطالب ليحضر الأبحاث التي سوف يقوم الأستاذ بتدريسها في الأسبوع القادم. أول أمر المراجعة، هذه الطريقة إذا طبقها الطالب ثقوا بأنها ستكون مفيدة جدا وأفيد بكثير من الطريقة التي سنذكرها بعد ذلك والتي يستخدمها الكثيرون منا. على أساس المراجعة المسبقة للموضوع الذي يريد الأستاذ تدريسه في الغد أو في الأسبوع القادم، حسب، ممكن أحيانا موضوع يحتاج إلى أسبوع أسبوعين للدرس فأنت تحضره مسبقا. هنا الطالب يراجع المصادر، يحقق كأنه هو مجتهد، كأنه هو يريد أن يدرس الموضوع، هكذا يتعامل، يحقق الروايات والآيات يعني والأدلة بشكل عام كلها، يقارن بين النظريات، يناقش الآراء، وفي النهاية يتبنى رأيا إما من الآراء منها أو جديدا حتى لو لم يذكر أحد، كأنه يريد أن يدرس هو بحث الخارج. يتعامل بهذه الطريقة، يراجع هذا الموضوع. أنا لا أقول يراجع من 100 مصدر، يعني يراجع من 4-5 مصادر أساسية موسوعية، كجواهر الكلام، كدورة السيد الخوئي مثلا، دورة السيد الحكيم، كتب العلامة الحلي المطولة مثلا، أمثال هذه الكتب اللي هي معروفة أنها كتب مرجعية كبيرة. يراجع المصادر، يحقق الروايات والآيات، يقارن بين النظريات، يناقش الآراء والأدلة والردود، ويتبنى رأيا منها. هذه أول خطوة يقوم بها، إما قبل أسبوع لأسبوع كامل أو ليوم، كل يوم بيومه، لكن لأسبوع كامل أفضل، لأن مسألة كاملة أحسن حتى لا يصبح هناك تشتت بينه وبين الأستاذ. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، قد لا يتمكن، إذا نكتب هكذا، بعد العجز عن المراجعة المسبقة، قد لا تتمكن لوحدك لأنك ما زلت للتو تشرع في مرحلة درس بحث الخارج، وللتو أنت أنهيت المكاتب والكفاية والرسائل والحلقات وما شابه ذلك، قد لا تتمكن من المراجعة، تجد الأمر صعبا عليك، خصوصا إن لم تكن قد درست من قبل في مرحلة السطوع على أسلوب كتابة الأبحاث ومراجعة مثلا. إذا عجزنا عن المراجعة المسبقة، أو حتى ربما لا تعجز، هذا جيد لا بأس، هذه طريقة من باب البدل الاضطراري كما نسميه في الأصول، من باب البدل الاضطراري. بعد العجز عن المراجعة إذا ما تستطيع، جلسة مباحثة بين الطلاب، هم الطلاب يعينون بعضهم بعضا إن لم يكن الواحد لوحده قادرا على أن يقوم بهذه المهمة، يعقدون جلسة قبل الدرس ويبحثون ما يريد الأستاذ أن يعالجه ويبحثه ويتناقشون فيما بينهم ويتعمق الموضوع بالنسبة إليهم. الأمر الثالث، تدوين، ولو أنا لا أقول تدوين البحث لأن شغلة صعبة، تدوين ولو رؤوس، نسميها رؤوس الأقلام، لما تم البحث فيه، يعني ولو خلاصات تكتبها في يدك على كراسة صغيرة، الرأي الأول كذا يرد عليه كذا، خلاصة صغيرة أنت تكتبها تكون معك كراس صغير، نتائج ما توصلت إليه في المرحلة الأولى أو نتائج ما توصلت إليه في المرحلة الأولى والثانية، حتى تكون أمامك وتحفظها وتأتي إلى الدرس واعيا بما يمكن أن يحصل. المرحلة الرابعة، حضور الدرس حضورا واعيا. أنت هنا تأتي إلى الدرس، جرب شيخنا هذه الطريقة، تأتي إلى الدرس ستكون أنت فاهم المطلب مسبقا، سيكون الدرس في حد نفسه مثيرا لذهنك لكي تناقش، لن يكون الدرس هو فهم للمطلب، سيكون الدرس هو مرحلة ما بعد الفهم، يعني سيعطيك مجالا لأن تناقش الأستاذ إما في داخل الدرس أو على هامش الدرس بعد انتهائه، سوف ينشط ذهنك، سوف تنظر إلى كلام الأستاذ بدون خوف، يعني أحيانا أنت لما ما تكون محضر مسبقا الأستاذ يسيطر عليك الأفكار التي يأتيك بها من كل جانب، لكن لو أنت حضرت مسبقا سترى أن نصف ما عند الأستاذ أخذه من الكتب، هو ليس يعني هو لا يوجد من العدم، الأستاذ أفكاره لا توجد من العدم، حتما اعتمد على ما في الكتب في الجملة. فإذا أنت عندما تقرأ ما في الكتب وتكون قناعة وتكون وجهة نظر يصبح ما يقوله الأستاذ ليس مخيفا. وأنا أركز على فكرة مخيف ومهيب، لأن كثيرا منا يشعر بحالة الهيبة هذه التي تربينا عليها مما يطرحه الأستاذ، حيث يخاف أن يناقش فيقول لعلني أحمق مثلا، عفوا مع الكلمة، يشعر بهذا، يقول لعلني أنا إشكالي سخيف. لكن عندما تراجع مسبقا شيخنا العزيز وتكون قد سيطرت على درس، خصوصا إذا كان في جلسة مباحثة، أنت تستطيع أن تثق أكثر بنفسك، تشعر أن مطالب الأستاذ نصفها من الكتب إن لم يكن ثلثين، إن لم يكن ثلاثة أرباع، وأن هناك 10 إلى 15% أضافه، فهذا شيء طبيعي، ليس نقطة ضعف في الأستاذ، هذا شيء طبيعي جدا، كل من يدرس تاريخ العلوم يكتشف هذه الحقيقة كما أشرنا إلى ذلك من قبل. فأنت تستطيع حينئذ أن تشعر بأنك والأستاذ لست على مسافة كبيرة، تشعر بالثقة، تستطيع أن تناقش، تستطيع أن تنقل له الإشكالات التي أنت وأصدقائك في مجلس الدرس في مجلس المباحثة توصلتم إليها. يصير درس الأستاذ أيضا هنا أقرب إلى حلقة محورية الطالب. أنا لا أريد أن أقول محورية الطالب، لكن تصبح عملية المشاركة فيه أو بعده نشطة، وهذا ما ينشط الدرس وينشط الطالب أيضا في هذا المجال. المرحلة الخامسة، إعادة التقييم والمقارنة. هنا أنت مولانا العزيز بعد أن ينتهي الدرس، أنت قررت درس الأستاذ أيضا في مجلس الدرس، تقارن بين تلك الورقة التي حملتها وكانت نتاج أفكارك وتجربتك الشخصية المتواضعة، وبين ما قدمه هذا الأستاذ الجليل في تجربته أيضا الشخصية، فتحاول أن تقارن لتجد أين هي الأشياء التي التفت إليها الأستاذ وأنت لم تلتفت إليها، ما هي الأشياء التي التفت إليها الأستاذ وأنت التفت إليها، فتستطيع أن تحدد وضعك، تستطيع أن تعرف إلى أي حد أنت حاولت أن تقترب من شخصية الأستاذ، حاولت أن تقترب من امتلاك قدراته وإمكاناته. هذا أيضا مهم جدا، وسوف أقول بعد قليل أنه سيساعد في بعض الأمور أيضا. وفي نهاية المطاف، في نهاية المطاف تدوين درس الأستاذ، إذا أرادت يعني الطلبة عموما يدونون الدرس، تدوين درس الأستاذ مع بيان الإضافات التي قدمها الطالب. تضع في الهامش، أقول هذه الفكرة الجديدة التي عندك لم يقولها الأستاذ، تسجلها بعنوان أقول، وهكذا يصبح درس الأستاذ في الأعلى، وملاحظاتك أنت ومناقشاتك وأفكارك التي استطعت أن تأتي بها هنا أو في أثناء مجلس الدرس تستطيع أن تكون بمثابة حاشية أو هامش على درس الأستاذ. هذه الطريقة في تقديري أفضل طريقة، ولأن لها أكثر من فائدة، فهي طريقة تنفع الطالب وفي تقديري الشخصي تنفع الأستاذ نفسه. هذه طريقة ليست فقط لأجل الطالب، بل هي في رأيي لأجل الأستاذ أيضا، وذلك كما يلي. نشرح حسنات هذه الطريقة أو بعض خصائصها. أولا، قد تكون هذه الطريقة صعبة للمراحل الأولى دون اللاحقة. يعني أنت الآن إذا أردت أن للتو أن تلتحق بدرس بحث الخارج قد تشعر شوية طريقة صعبة، إنصافا صعبة شوية، يعني فيها شيء من الصعوبة، أي كتاب أقرأ وكيف أنظم الأبحاث، خصوصا إن لم تكن قد خبرت تجربة البحث في مرحلة السطوح، فتشعر بشيء من الصعوبة، ما شو كيف أقارن، كيف أناقش أصلا، ما بعرف كيف أناقش أصلا، الشيخ أصلا هو كيف يناقش الواحد أصلا، والله ما بعرف. قد تقول شوية صعبة، هنا أنت بإمكانك أن تستعين بجلسة مباحثة مسبقة قبل الدرس تعينك تدريجيا، أو تسترشد من الأستاذ إن أمكن الاسترشاد منه وكان وقته يسمح بذلك وإمكانات تسمح بذلك. فهذا الموضوع ضروري جدا في هذه المرحلة. فإذا ربما تكون هذه الطريقة صعبة في المراحل الأولى، لكنها في السنة الثانية بالتأكيد ليست صعبة. إذا جربتها في السنة الأولى وتعثرت، ففي السنة الثانية إن شاء الله ستكون واقفا إن شاء الله وتمشي على صراط مستقيم إن شاء الله. النقطة الثانية المهمة في هذا الموضوع هي أن هذه الطريقة تدرب الطالب على البحث والاجتهاد، هنا النقطة المهمة، لأنها تصنع منك مجتهدا لا تصنع منك سامعا. لست أذن فقط، أنت أذن وتفكير ونظر ورؤية وتأمل، هذه تربيك على أن تكون أنت في موقع الفعل، لست فقط في موقع المنفعل المتأثر المتلقي. وهذه نقطة مهمة، والأفضل من ذلك قيمتها هو عنصر المقارنة، تعطيك ثقة بنفسك مولانا العزيز، لأنك عندما تقارن بين ما كتبت أنت وما جاء عند الأستاذ ستشعر يوما بعد يوم أن كثير من مناقشاتك نفس ما قاله الأستاذ بعد ذلك، ستشعر بأنك تكاد تقترب من طريقة الأستاذ، كأنك بتعبيرنا المعاصر تتناهى معه، تتحد معه، كأنك تفكر بطريقته، فتشعر وكأنك مثله. تعرف أنا إذا بالبداية ستشعر بأن هناك بعد بينك وبين الأستاذ، هناك التفاتات كثيرة التفت إليها الأستاذ أنت لم تلتفت إليها، ستقول أف ما شاء الله الفاصلة بيني وبين الأستاذ كثيرة، هو أشكل بعشر إشكالات أنا ما استطعت أن آتي إلا بواحد. لكن بمرور الوقت جربها، بمرور الوقت ستشعر بأنك تكاد تقترب تدريجيا من أستاذك، طريقة تفكيري كأنك تمتلكها. وهذا ما الذي سيؤكده لك بالعيان المقارنة بين ما كتبته أنت وبين ما جاء به الأستاذ في مجلس الدرس، بل ربما فيما بعد سترى أن كثيرا مما كتبته أنت والتفت إليه لم يلتفت إليه الأستاذ نفسه، ما في مانع. هذه المقارنة تعطيك ثقة لأنها أمر ملموس، ليس أمر نظري، ليس أمر افتراضي، أمر ملموس أنت تشعر به، تراه بأم عينك، تقول أنا التفت إلى، سجلت على النظرية الأولى أربع إشكالات، الأستاذ سجل خمسة بينها هذه الأربعة التي أنا سجلتها. إذن هذا يعطيك ثقة بنفسك، عنصر المقارنة هذا يعطيك ثقة بالنفس بشكل غريب. الثقة بالنفس نتيجة عنصر المقارنة. طبعا قد تقول لي يمكن أنا ما أوفق، أقول لك ما مشكلة، تستطيع أن تتعاون أنت والطلبة، تستطيع أن تسترشد بالأستاذ، تستطيع أن تقوي نفسك، تدرب نفسك. ونحن فيما بعد إن شاء الله في الفصل اللاحق سنتحدث عن مهارة النقد الاجتهادي، سنقول كيف يتدرب الإنسان على أن يكون نقادا، كيف يمارس النقد، كيف تتدرب على أن تكون تنقد نظرية، كيف تنقد، كيف الأساليب عادة في عملية نقد النظريات والآراء في الفقه وفي الأصول وفي الفلسفة وما شابه ذلك. هذه مهارة نسميها مهارة النقد الاجتهادي، سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. عندما تتقنها وتقوم بتجربتها باختبار تلو اختبار تلو اختبار، وتستعين بفضلاء طلبة الدرس الذي تحضره، ولا يكون عندك تكبر عن السؤال والاستفادة من الآخرين، تتطور إن شاء الله رب العالمين في هذا المجال. النقطة الرابعة أيضا من فوائد هذه الطريقة التدرب على الكتابة وتدوين الدرس. أنت هنا تتدرب على الكتابة، أنت تكتب بحثك. كثير من الطلبة الآن لأن الأساتذة يحكون ببطء، فإن المسألة الفلانية، أنت تكتب نفس ما يقول الأستاذ، أنت لا تكتب هنا، لا تملك صنعة الكتابة، لا تملك مهارة التدوين. كيف تملك مهارة التدوين؟ عندما أنت تكتب من عندك، أنت تصوغ من عندك، هذه الطريقة ستسمح لك بالكتابة شيئا فشيئا. كتابة صفحة في البداية سيأخذ منك مثلا ساعة، جرب شفنا ساعة، لكن فيما بعد كتابة صفحة سيأخذ منك مثلا 55 دقيقة، فيما بعد سيأخذ منك 50 دقيقة. سرعة انتقالاتك الذهنية سوف تزيد إذا كنت منتظما في هذه الطريقة، سرعة الانتقالات الذهنية ستزيد، قدرتك على البيان سوف تزيد بشكل تدريجي. إذن هذه الطريقة أفضل من طريقة أن تكتب ما يقول الأستاذ، خصوصا إذا كان الأستاذ مش مثل حكايتي أنا سريع في الحكي، ها متعب لا، إذا كان بطيء وأنتم اليوم في هذا الدرس ويكتب كل شيء، يكتب حتى تستطيع تكتب القحة إذا قحة، ها؟ صحيح ولا؟ فهذه ليست اختبار، الاختبار هنا عندما أنت تكتب باختصار ما توصلت إليه أنت دون أن تسمع من أحد، أو يكتب الطلبة ما توصلوا إليه في نتائج المباحثة، هم لا يتلقنون درسا ويكتبونه، أشبه بدرس الإملاء الذي يؤخذ باللغة العربية مثلا أو في اللغة. فإذا هذه الطريقة ستساعد قلمك أيضا، ونحن نحتاج إلى أقلام، الأقلام مسألة مهمة في عملية تنظيم الأبحاث في هذا الإطار. وخامسا تنشيط القدرة النقدية. ليش؟ لأن هذه الطريقة أولا أنت في مجلس قبل الدرس ستنتقد النظريات، وفي الدرس لأنك تجاوزت مرحلة الفهم، لأنك لم تعد تحتاج الآن لأن تفهم المطلب الذي سيقوله الأستاذ لأنك فاهم، فأنت تستعيد عن الفهم بالنقد، لأن النقد كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أول مراحله الفهم. فإن كنت قد قطعت مرحلة الفهم فأنت تستطيع الآن أن تغوص في النقد. فإذا هذه الطريقة ستدربك مرتين على النقد، مرة قبل الدرس ومرة أثناء الدرس. أنت سوف تسمع الأستاذ بذهنية النقاد، سوف تقوم بنقده وبالتعليق عليه في ذهنك أو شفاها في هذا المجال. هذا ما سيرتد إيجابا ليس فقط عليك عندما تنقد في مجلس الدرس، سيرتد إيجابا عليك وعلى الطلبة الذين من حولك، بل على الأستاذ نفسه، لأن الأستاذ الذي لا يكون طلابه نقادين يكون درسه أحيانا، لا نقول دائما، ضعيفا. كلما ازداد حجم النقد عند الطلبة في محضر الدرس كلما صار الأستاذ أكثر حاجة للتفكير والتأمل والإبداع والجدية في الموضوع، سيرتفع مستوى الدرس. فالنقد في مجلس الدرس يرفع مستوى الدرس، وهذا يوفر النقد. أما عدم النقد والاستماع، ماذا جايين تفعلوا؟ جايين نستمع والله نستفيد من حضرة الشيخ مثلا، هذا لا يوفر حالة رفع مستوى الدرس، لأن الأستاذ سواء تكلم بمستوى 5% أو 50 هم سيستمعون فقط. وهذه النقطة الأساسية في هذا الإمام. أعتقد هذه الطريقة أفضل الطرق، وقد حث عليها كما نقل ذلك الشيخ محمد المؤمن حفظه الله تعالى، نقل ذلك عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث كان يقول الشيخ المؤمن، يقول عندما كان يدرس الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في مسجد سلماسيه في قم هنا، كان يقول لطلابه العبارة التالية، يقول لهم لو بقيتم تدرسون بهذه الطريقة 20 سنة، حتى أقول العبارة 20 سنة، فإنكم لن تصلوا إلى أي نتيجة إلا إذا طالعتم الدرس مسبقا واخترتم أحد الآراء فيه. فهذه الطريقة يعني قد أوصى بها بعض كبار العلماء كما أقول، ومنهم الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، فأعتقد بأنها جيدة، لا سيما بعد أن نقارنها بسائر الطرق. لا نريد أن نحكم الآن، لكن سنقارنها إن شاء الله بسائر الطرق الأخرى التي سوف تأتي، وستشعرون فعلا أن هذه الطريقة رغم صعوبتها في البداية لكنها تبني إنسانا باحثا وعالما ومفكرا أكثر مما تبني حافظا ومستمعا وملقنا. والحمد لله رب العالمين.